بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى عليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيتصل الكلام بكم في شرحنا لعقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. تكلمنا في هذه العقيدة المباركة حول أركان الإسلام التي أمر الله جل وعلا بالإيمان بها، والتي لا غنى لكل مسلم ومسلمة عن معرفتها وعن معرفة معانيها والإيمان بها. وليعلم كل مسلم أن الله جل وعلا سائله عن هذه الأركان بين يديه سبحانه وتعالى، فعليه أن يعد للسؤال جوابا. من آخر تلك الأركان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو من أجلها وأعظمها عند الله جل وعلا، فقال المصنف: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. هذا الباب يسمى عند العلماء بباب الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره. وهذه التسمية، تسمية القضاء والقدر، قد جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر مأخوذ من قدرت الشيء أقدره تقديرا، والتقدير عند العلماء يأتي على عدة معاني، فيأتي على معنى الحدس، ويأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى بلوغ الشيء غايته ومنتهاه، ويأتي القدر كذلك بمعنى التضييق. قدرت الشيء أي ضيقته، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: فقدروا له أي ضيقوا له. هذا تعريف القدر من جهة اللغة. وكذلك العلماء يقولون في تعريف آخر: القضاء. والقضاء أيضا يأتي في اللغة بمعنى الإنفاد. وبعض العلماء يرى أن القضاء والقدر هو بمعنى واحد، وبعضهم يرى أن ثمة فرق بين القضاء وثمة فرق بين القدر. ليس هذا هو محل بسط هذه القضية، من أرادها فليراجع الشروح في ذلك. يقول المصنف: ونؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا به، كما قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن جميع المخلوقات إنما أوجدها الله جل وعلا وخلقها بقدر منه سبحانه وتعالى. قال: وهو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. إذن الخلق أيتها الأخوات يدخل فيه العلم، فالله جل وعلا لم يقدر أمرا إلا وقد علمه سبحانه وتعالى، كما أنه جل وعلا لم يقدر أمرا إلا واقتضته ماذا؟ حكمته. يقول رحمه الله: وللقدر أربع مراتب. فليعلم كل واحد منا أن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر، مبني على الإيمان بهذه المراتب الأربعة. فكل ما ذكره أهل السنة في هذا الباب إنما هو تفصيل لهذه المراتب الأربعة التي سنبينها، مرتبتان قبل وقوع الأمر، وهي مرتبة العلم والكتابة، ومرتبتان تواقعان أو توافقان وقوع المقدر، وهما مرتبة المشيئة والخلق. يقول المصنف رحمه الله: المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم. أعظم مرتبة من مراتب القدر هو العلم، العلم بأن الله جل وعلا عالم بجميع أحوال الخلق وبجميع أمورهم، وأنه ما من سكنة في هذا الكون ولا حركة ولا إيجاد ولا خلق ولا عدم ولا إفناء ولا إحياء ولا إماتة ولا رزق ولا غيرها من الأمور إلا والله جل وعلا علم ذلك قبل أن يخلقه. وقد بينت الأدلة من الكتب من كتاب الله جل وعلا على أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. وكما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ وكما قال الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ابتدأ الله جل وعلا الآيات بالعلم وختمها ماذا؟ وختمها بالعلم. وكما قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن ومن أسمائه جل وعلا ماذا؟ اسمه العليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي. إذن صفة العلم لله جل وعلا، وهذه لا بد أن تنتبهون لها، صفة العلم لله جل وعلا صفة أزلية، ليست صفة حادثة كما يقول بعض الناس، أي أن الله سبق علمه بالأمر قبل أن يخلقه، وكان العلم له جل وعلا صفة قائمة بذاته جل وعلا، فهو لم يكتسب العلم بعد أن لم يكن ماذا؟ عالما. نحن البشر كما قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نحن الجهل هو صفة من صفاتنا، والعلم شيء زائد عن ماذا؟ عن هذا الجهل. أما الله جل وعلا فالأمر في حقه مختلف، فهو جل وعلا عليم، وصفة العلم له صفة أزلية أبدية قائمة بذاته جل وعلا لم يكتسبها بعد ذلك. كما أن علمه جل وعلا للأمور قبل وقوعها، لا كما يقول بعض الناس أن الله لا يعلم بالأحداث إلا بعد وقوعها، أو أن علمه جل وعلا مستأنف كما يزعم بعض أهل البدع والأهواء. ونحن نقول أن علمه جل وعلا أزلي، وعلمه جل وعلا كذلك أبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، أي أن الله جل وعلا لا يكتسب علما بعد أن كان جاهلا، ولا يلحقه نسيان بعد علم. وهذه هي صفة البشر، البشر يطرح عليهم العلم بعد أن كانوا جهالا، ويلحق علمهم ماذا؟ النسيان والخطأ والخلل. وأما الله جل وعلا فليس في حقه ماذا؟ في حقه ذلك. خالف في هذه المسألة أيتها الأخوات فرقة القدرية، والذين خرجوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان على رأسهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي، الذين نشأوا وخرجوا بالبصرة، وزعموا على أن الله جل وعلا لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، وقد رد عليهم الصحابة وبينوا بطلان قولهم. المرتبة الثانية هي الكتابة، فنؤمن بأن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما يقع في هذا الكون فإن الله جل وعلا سطره، والله جل وعلا كتبه، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والله جل وعلا بين ذلك بقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وقدرها في اللوح المحفوظ، ثم أوجدها جل وعلا بعد ذلك. وهذه المرتبة وهي مرتبة الكتابة أيضا دليل على مرتبة العلم، لأنه أنت لا تكتب أمرا إلا وأنت تعلمه. فالله جل وعلا كتب آجال الخلائق وأحوالهم وشؤونهم ومآدهم، وكتب جل وعلا أهل السعادة، وكتب جل وعلا أهل الشقاء، وبين عليه الصلاة والسلام أنه جل وعلا كتب كل شيء حتى أن صحابة رضوان الله عليهم استشكلوا في ذلك، قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذا كان الله كتب السعداء وكتب الأشقياء؟ فبين صلى الله عليه وسلم فقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المرتبة هي مرتبة المشيئة لله جل وعلا، فجميع أفعالنا وجميع مراداتنا قد شاءها الله سبحانه وتعالى وأرادها. ولا نقول كما يقول بعض أهل البدع أن العبد يشاء أمر والله يشاء أمرا ثالث، ولا نقول كذلك على أن العباد مجبورون على أفعالهم وأقوالهم، بل لهم في ذلك المشيئة. ولا نقول أن مشيئة العبد غير داخلة في مشيئة الله جل وعلا، بل جميع ما يصدر من العباد من أحوالهم وأقوالهم فإنها داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذه المرتبة أيضا من مراتب القدر وهي الخلق، فأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكوننا ومراداتنا هي مخلوقة لله جل وعلا، وهو خلقها جل وعلا وأرادها. ولا نقول كما تقول المعتزلة إن الله جل وعلا يخلق، أن العبد يخلق فعل نفسه، والله جل وعلا لا يخلق أفعال العباد. وقد دلت الأدلة على أن الله جل وعلا يخلق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وكما قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد ومراداتهم وأقوالهم. ومع أن الله جل وعلا قد خلق أفعال العباد، إلا أنه جل وعلا ليس معنى ذلك أنه يرضى عن جميع أفعالهم. فالله جل وعلا قد خلق من العبد الزنا، وقد خلق منه كذلك شرب الخمر، وهل معنى ذلك أن الله جل وعلا يرضاه؟ هناك من خلط بين المشيئة وبين الخلق، فقالوا كل ما شاءه الله جل وعلا فقد أحبه، وكل ما أحبه الله جل وعلا فقد أشاءه، وكل ما خلق الله جل وعلا فهو محبوب له. ولأجل ذلك قال بعضهم إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وهذا ليس بصحيح. فالله جل وعلا قد يخلق الشر، يخلق الكفر والشرك، ولكنه جل وعلا لا يرضى ولا يحبه، كما قال جل وعلا ولا يرضى لعباده ماذا؟ الكفر. فكونه جل وعلا يخلق ليس معنى ذلك أنه مرضي له سبحانه وتعالى، وسنبين هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو سلوك فهي معلومة لله تعالى. إذن ما يصدر منا من الأفعال وما يصدر كذلك منا من الأقوال فهو معلوم لله جل وعلا، فالله يعلم السر كما أخبر جل وعلا ويعلم الأخفاء، كما أنه جل وعلا يعلم بعظام الأمور وكبارها ويعلم كذلك بدقائقها وصغارها، والله جل وعلا يعلم بالكليات ويعلم كذلك بالجزئيات. لأن هناك من يقول على أن الله جل وعلا يعلم جزئيات الأمور، يعلم كليات الأمور ولا يعلم جل وعلا جزئياتها، وهذا لا شك أنه باطل. فالله جل وعلا يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة الصماء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، يراها ويعلم أحوالها ويرى يناط عروقها ويرى الدم يمشي في أحشائها. هذا دليل على أنه جل وعلا يعلم دقائق الأمور ويعلم ماذا؟ عظامها. تقول عائشة رضي الله عنها في حديث المجادلة المشهور سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنهم لا يخفى علي بعض حديثها، الله جل وعلا وسع علمه كما قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا من تمام إيماننا بالقدر أن نعلم أن الله يعلم. أنت تفعل العبد الأمر لا بد عليك توقن أن الله جل وعلا ماذا يعلم ذلك، وتوقن كذلك كما قال المؤلف، قال فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله مكتوبة عنده. فالله جل وعلا سبق علمه أنك ستفعل هذا الشيء، ومع ذلك أعطاك في ذلك المشيئة وأعطاك في ذلك الإرادة، ولم يجبرك على أن تختار أو ولم يجبرك على أنك تقع في هذا الفعل كما سنبين. قال والله تعالى قد شاءها وخلقها كما قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أورد المصنف هذه الآيات ليبين لكم على أن الله جل وعلا مشيئته نافذة ومشيئته عامة، فكل ما فعله العباد فإنه واقع تحت مشيئته جل وعلا وإن كان لا يرضاه ولا يحبه. وكما قال الله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، والله خلقكم وما تعملون. لابد عليكم أيتها الأخوات أن تعلموا في هذه القضية مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن الإرادة تنقسم عندنا نحن معاشر أهل السنة، وهذا التقسيم مهم جدا أن تعلموه، لأن بسبب عدم فهم هذا التقسيم حصل ضلال في هذه الأمة وانحراف في باب القضاء والقدر عظيم. المسألة الأولى أن الإرادة عندنا تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة ماذا؟ شرعية. الإرادة الكونية معناها أن الله جل وعلا أراد هذا الأمر وخلقه جل وعلا كونا، وإن كان سبحانه وهو مرتبط بعلمه جل وعلا وإرادته، هذه هي الإرادة الكونية. القسم الثاني الإرادة الشرعية، وهي التي أمر الله جل وعلا بها وحث عليها وندب عليها. طيب ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الفرق يأتي من عدة أوجه. الوجه الأول أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، لأنها مرتبطة بماذا؟ بالعلم، ومرتبطة بالإرادة. فكل ما أراده الله جل وعلا كونا فإنه يقع ولا يتخلف. لماذا؟ لأنه مرتبط بالحوادث الكونية له جل وعلا. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، لأنها مرتبطة بالأمر. أوضح لكم، الله جل وعلا شاء كونا على أنه يقع للمسلمين في هذا الزمن بعض الفتن، فهذه المشيئة وتلك الإرادة لا بد أن تقع لأنها مرتبطة بالعلم والخلق. أما الإرادة الشرعية فهي مرتبطة بالأمر، فالله جل وعلا أمر بإفراد التوحيد له وأمر بإقامة الصلاة، فلما كان هذا الأمر مرتبط بالأمر الخلق قد يستجيبون لهذا الأمر فيقيم التوحيد ويقيم الصلاة ويقيم الشرائع، وقد لا يستجيبون لذلك. فالله جل وعلا يأمر ويريد هذا الأمر شرعا، لكن يقع أو لا يقع؟ لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. فالله جل وعلا أمر بالتوحيد وندب عليه وحث عليه، لكن هل كل الناس كانوا موحدين؟ هل كل الناس استجابوا للتوحيد؟ يوجد منهم من استجاب ويوجد منهم من لم يستجب لذلك. هذا الأمر الأول، أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني من الفروق أن الإرادة الكونية قد تكون محبوبة لله وقد لا تكون. أعطيكم مثال. مثلا الله جل وعلا خلق أبا بكر وأراد جل وعلا خلقه وأمره بالإيمان وآمن أبا بكر بعد ذلك، فهذا الأمر وقع كونا لله جل وعلا وهو مندوب محبوب إليه إيمان أبي بكر وهدايته. لكن الله جل وعلا خلق الكفر وخلق إبليس وأراد جل وعلا خلقه، فهل خلق إبليس أو الشرك أو البدع أو الضلال أو المعاصي هي محبوبة لله جل وعلا؟ ليست محبوبة، وإن كانت هي داخلة تحت خلقه جل وعلا، الله خلقها والله جل وعلا أرادها كونا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكن هل معنى ذلك أنها محبوبة لله؟ لا. أما الإرادة الشرعية فلا بد أن تكون محبوبة لله جل وعلا. وثمة فروق أخرى في هذا الباب. حصل خلط لبعض الناس، قالوا كل ما أراده الله جل وعلا فهو يحبه، هذا ليس بصحيح. فقالوا لا نقول أن الله جل وعلا يخلق الزنا، ولا نقول أن الله جل وعلا يخلق المعاصي. نقول لهم لماذا؟ قالوا لأن كل مخلوق لابد أن يكون محبوب. من قال لكم ذلك؟ ليس بالشرط أن يكون كل مخلوق ماذا؟ محبوب. فقد يخلق الله جل وعلا أمرا وهو لا يحب سبحانه وتعالى، وخلقه له حكم في ذلك عظيمة. قال المصنف رحمه الله: ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. نحن نؤمن بأن الله جل وعلا جعل لنا ماذا؟ جعل لنا قدرة وجعل لنا إرادة. وأنت أيتها الأخت الكريمة، هل الله جل وعلا جبرك من أجل أن تحضري هذا الدرس؟ لا، ولم يجعل الله جل وعلا السيف عليك حتى تحضري. الله جل وعلا أمر بطلب العلم الشرعي، فهناك من يستجيب وهناك من ماذا؟ من لا يستجيب. أنا لو قلت لكم أن هذه الجمعية لها أربعة طرق في الوصول إليها، طريق من الشارقة وطريق من دبي وطريق من هنا ومن هنا من هنا، أنت لما تختارين الطريق الأسهل أو تختارين من هذه الأربع طرق، أليس تشعرين من نفسك دائما أنك مخيرة في اختيار أي طريق؟ يعني هل يعقل أن يوجد طريق فيه شوك وفيه يعني انعدام للأمن وفيه مثلا خوف ورعب وقتل يسلكه العبد ويترك الطرق الأخرى؟ هو يشعر من نفسه على أنه مخير ليس بمسير كما يظن كثير من الناس. فالله جل وعلا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا طريق الجنة، من أراده محفوف بالشهوات محفوف بالمكاره، وهذا طريق النار، من أراده محفوف ماذا؟ بالشهوات. قال المصنف رحمه الله: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: فأتوا حرفكم أن شئتم، وهذا بينه الله جل وعلا أن الرجل مخير في اتيانه لحرفه أن شاء، فأثبت الله جل وعلا له المشيئة. والآن المصنف سيورد مجموعة من الأدلة تدل على أن العبد له اختيار. قال: وقوله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، فبين الله جل وعلا أن الإرادة ثابتة لهم. قال: ولو أرادوا، إذن أثبت الإرادة. وكونه جل وعلا يثبت لهم الإرادة دل على أن لهم مشيئة وعلى أن لهم اختيار، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. فهم إذا أرادوا الخروج للقتال والغزو سيخرجون، وإن أرادوا عدم الخروج لن يخرجوا، بدليل على أن المنافقين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولم يخرجوا معه في غزوة تبوك وفي غيرها من الغزوات، ألم يكونوا في ذلك مخيرين؟ الأمر الثاني قال: توجيه الأمر والنهي للعبد. فأنت عندما يوجه لك الأمر، لا يوجه لك أمر إلا وأنت مخير أن تفعلها ولا تفعل، إذ لا معنى لتوجيه الأمر إلى من هو مجبور. الآن لو أسألكم، لو قلت مثلا على أنك أنت مجبور أن تفعل هذا الأمر ثم وجهت إليك الأمر، ما الفائدة؟ ما الفائدة أن تؤمر وأنت مجبور؟ لا يؤمر إلا المختار في الفعل. قال: ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق. هذا صحيح، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا مسألة مهمة، ألا وهي: العبد لو كان الله جل وعلا جبره، أو لو كان الله جل وعلا قصده على ما لا يريده، هذا العبد يستطيع يوم القيامة أن يحتج بين يدي الله. الآن لو جئت أنا أي واحد، أو كان عندي عبد مثلا أو خادم، وأمرته بأمر من الأوامر، ثم بعد ذلك يعني لم يستجب لي، مثلا أمرته بأمر من الأمور أو جبرته على أمر من الأمور، فلما فعله بعد ذلك عاقبته قلت له يا أخي خذ هذه السيارة وفعل بها الشيء الفلاني. ثم أخذها وفعل بها هذا الشيء، ثم جئت أنا ولطمته أو ضربته أو قتلته. أليس يحتج هذا العبد يقول له طيب أنت الذي جبرتني على هذا الأمر، فكيف بعد ذلك تحاسبني؟ إذا كان الله جل وعلا جبرني أنا على الزنا أو جبرني على شرب الخمر، أنا بإمكاني يوم القيامة أن أقف بين يدي الله وأقول له لماذا تحاسبني؟ أنت الذي جبرتني على هذا الأمر، أفتحاسبني على أمر أنت جبرتني عليه؟ ألا يعد ذلك عبثا؟ ولا يعد ذلك منقصة أن تجبر العبد على الشرك وعلى الكفر ثم تأتي تحاسبه بعد ذلك؟ الواجب أن يعطى العبد الخيرة ليفعل في الشيء أو لا يفعله ثم يحاسب بعد ذلك. ولأجل ذلك المصنف أكد على هذه القضية فقال: الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وأثاب كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا. إذا كان الله جل وعلا يمدح المحسن على إحسانه دل على أن هذا المحسن كان مخيرا في فعله، ولو لم يكن مخير فكيف تمدحه أنت وتقول له أنك أحسنت كذا وأنت تعلم أنك جبرته على هذا الإحسان؟ إذا لا تمدح إلا من يفعل الإحسان وهو مخير بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك. قال: وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والذم. إذا جئت تجبر إنسان على الظلم ثم أنت تحاسبه على الظلم فهذا هو عين الظلم، والله جل وعلا قد نزه نفسه عن ذلك. قال الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا كان العباد مجبورين على أفعالهم فما الفائدة من إرسال الرسل أصلا؟ وما الفائدة من إنزال الكتب؟ وما الفائدة من خلق الجنة والنار؟ الكل مجبور يا جماعة الخير، الكل مجبور على فعله. لماذا يرسل الله الرسل ويخبر أن هؤلاء الرسل حجة وينزل الكتب ويقيم الله جل وعلا الدلائل على توحيده سبحانه وتعالى ويخلق الجنة والنار ويشرع الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى ويعاقب المخالفين ويثرب عليهم ويندب ويثيب الطائعين والصابرين والمؤمنين والمتقين، ثم هو بعد ذلك جبرهم إما على الإيمان والصلاح أو جبرهم على الكفر والمعصية؟ لا فائدة لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب. قال المصنف: ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال ماذا؟ بإرسال الرسل. لولا أن العبد له اختيار ومشيئة لما كان في إرسال الرسل فائدة. لو كان العباد مجبورين على أفعالهم إذن لماذا الرسل يأتون إليهم ويقولون لهم أسلموا وآمنوا ووحدوا وأخلصوا وتركوا عبادة الأوثان وهم مجبورون من الله سبحانه وتعالى أصلا على عبادة الأوثان؟ يعني ممكن يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأمرنا بالتوحيد وتنهانا عن الشرك، نحن مجبورين على هذا الشرك أصلا، فلماذا تأمرنا وتنهانا وتتعب نفسك وتقاتلنا أصلا؟ قال الخامس: أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادة الفعل. أنت لك الاختيار، تامة الاختيار في ماذا؟ في أمور حياتك. لم يجبك أحد على أن تختاري هذا الزوج، ولم يجبرك الله جل وعلا على أن تختار الجامعة الفلانية أو المدرسة الفلانية، ولم يجبرك الله جل وعلا على أمور حياتك، فلك الاختيار ولك المشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال: ولا يشعر بأن أحد يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكل ذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. قال: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى. هذه مسألة مهمة وسيبينها المصنف. ليس للعاصي حجة. بعض الناس الآن تقول له، وبعض النساء تقول: لماذا تسمعين الأغاني؟ تقول لك: والله يا أخي أنا مجبورة على ذلك. لماذا تمارسين الفاحشة؟ أنا مجبورة. لماذا يعني تأتين الموبقات والمحرمات؟ تقول لك: والله يا أخي أنا ليس لي اختيار. هذا الكلام ليس بصحيح. لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره. أنت الذي اخترت هذا الطريق، لم يجبرك الله جل وعلا، وحاشاه جل وعلا أن يجبر أحدا ثم يحاسبه بعد ذلك. قال المصنف: من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوعه. أنت لا تعلمين أصلا بوقوع الفعل إلا بعد أن يقع، فلماذا تحتجين؟ قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وسبحان الله أيتها الأخوات، الإنسان لا يحتج بالقدر إلا على هواه، ولا يحتج بالقدر إلا على مراداته فقط. أما إذا كان الشيء عليه فلا يحتج بالقضاء والقدر. أعطيكم مثال: لو جئنا إلى أحد الأشخاص وهو يقع في الزنا، قلنا له: لماذا تزني؟ قال لك: يا أخي والله أنا مشغول على ذلك. تقول له: سبحان الله، أنت مذنب؟ قال: نعم. ثم بعد ذلك يتزوج هذا الإنسان، ويأتي أحد الأشخاص ويزني ببنته أو بابنته، أو يزني بأخته أو عمته أو خالته. يأتي هذا الشخص إلى هذا الشخص الذي زنى بابنته أو زنى بعمته وخالته، يريد أن يقتله. يقول له: لماذا تقتلني؟ قال: يا أخي، كيف تفعل هذا الفعل الفاحش المنكر؟ يقول: يا أخي، أنا مجبور. ألست أنت تقول عندما وقعت في الفاحش أنك مجبور؟ وأيضا أنا مجبور على هذا الأمر. شخص يقع في السرقة ولما يسرق ماله يعترف، لماذا تعترف؟ يقول: يا أخي، أنت كنت تسرق وتقول أنك مجبور، وأنا أيضا أسرق ماله فأقول أنا مجبور، ولا يرضى بذلك أبدا. إذن كيف ترضى بأن تحتج بالقدر في فعل أنت تفعله، ولا ترضى بالناس أن يحتجوا بالقدر في فعل عليك؟ هذا من التحكم، وهذا من الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ أنت لا تعلم أنك أصلا سترسل في الاختبار إلا بعد أن ترسل. لو كنت نجحت لن تحتج أصلا، ولن تقول أن الله جبرني على ذلك، لكن لأن الشيء وقع على غير مرادك وهواك احتجزت به، وإلا لو وقع على هواك وعلى مرادك لم تحتج أصلا بالقضاء والقدر. يقول المصنف: وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم، الله جل وعلا بين على أن الاحتجاج بالقدر هو من سبيل أهل الشرك ومن سبيل أهل الضلال، وأن الله جل وعلا رد عليهم ذلك بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا وهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن احتجوا بباب القضاء والقدر، والله جل وعلا رد عليهم ذلك. يقول رحمه الله: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينه وبين المعصية في الجهل بالمقدور. نعم، أنت إنما تفعل الطاعة لا تقول أن الله جل وعلا جبرني على ذلك أو كتب لي ذلك، إنما تحتج فقط في باب ماذا؟ في باب المعصية. قال: قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ وهذا أمر وارد، يعني يقول لك الواحد، يقول لك: يا أخي، أنا مكتوب أصلا مكاني من الجنة ومكتوب مكاني من النار أصلا، فلماذا أعمل؟ أقول له: سبحان الله، أنت تعلم أصلا أنك من أهل الجنة حتى تترك العمل؟ أو هل تستطيع أن تلزم أنك من أهل النار حتى تقع في المضيقات والمعاصي؟ أنت لا تعلم أصلا أين مآلك، إنما سبق علم الله جل وعلا على أنك ستسلك طريق أهل الجنة أو ستسلك طريق أهل النار فقط، لا أقل ولا أكثر. كتب الله جل وعلا ذلك وقدر بناء على علمه. أنت ماذا ستختار؟ هل ستختار طريق السعداء أم ستختار طريق ماذا؟ طريق الأشقياء. وهذه مسألة مهمة ينبغي علينا أن نعلمها وأن نوطن بها، أن الله جل وعلا كونه كتب مقاعدنا من الجنة والنار ليس معنى ذلك أنه يجبرنا على اختيار هذا الطريق، لا، إنما سبق علمه نحن ماذا سنختار من الطريقين. قال: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر إلى مكة، وهذا بينته، وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي. ولو فعلت لأدك الناس في قسم المجانين. سبحان الله، الواحد الآن يؤتى بأمامه ثلاث أربع أنواع من العصائر، طيب، ويختار منها ما شاء، ويشعر في نفسه أنه مخير على فعله، ليس بمجبور على أن يختار نوعا من الأنواع. ونقول له أيضا، لو عرض عليك وظيفتان، أحدهما ذات مرتب أكثر، فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار نفسك في عمل الآخر ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ وسبحان الله، هذه المسألة ما أوضحها وما أجلها، ومع ذلك الناس يحتجون بالقدر في هذا الباب. قال ونقول له أيضا، نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ إذا كنت تهرع إلى معرفة الخير لك في جسمك وفي بدنك، فأسرع إلى معرفة الخير في قلبك وفي روحك. قال ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، وهذا معتقد أهل السنة، فهم يؤمنون بأن الشر ليس منسوبا إليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والشر ليس إليك. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شف أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، كل ما خلقه الله جل وعلا ليس فيه شر. الشر كما يقول العلماء هو شر نسبي، وهو خير من وجه آخر، لم يخلق الله جل وعلا شرا محضا، هذا أولا. ثانيا، الشر ليس بالنسبة إلى فعل الله، إنما هو بالنسبة إلى العبد، فخلق إبليس مثلا هو بالنسبة إلى الله، إلى الله جل وعلا كمان، لأنه مخلوق لحكمة وغاية، ألا وهو ابتلاء العبد، فهو من جهة فعل الله كمان، وأما من جهة فعل العبد أو من جهة العبد فهو شر له، باعتبار أن فيه ابتلاء له، أما الذي هو فعل الله فليس فيه إلا الخير كما قال، وإنما يكون الشر في مقضياته. وسبحان الله، أيضا العلماء بيّنوا على أن الشر في مقضيات الله ليس شر من جميع الأمور، ما من مخلوق خلق إلا لابد أن يكون في خلقه جهة في الخير وجهة في الشر. أي أمر، لو جئتوني من الحيوانات، الثعبان مثلا، هناك من يقول أن بعض الحيوانات ليس فيها إلا الشر، من قال لكم؟ بعض الحيوانات التي فيها الشر وفيها الاعتداء وفيها الموت هي لها فوائد كثيرة على الإنسان، كم تم استخراج أمصال لعلاج كثير من الأمراض من هذه الحيوانات، مستفاد من جلودها، يستفاد من لحومها، وأحيانا يستفاد من دوائها، وقد يستفاد من ذلك من إبداعها وخلقها أصلا، جمال شكلها، هذه بحد ذاته فائدة نحن نجهلها ولا نعلمها. فالشر حتى في مخلوقات الله جل وعلا ليس شرا من جميع الوجوه. قال فإن الشر في المقديات ليس شرا خالصا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. ثم بين المصنف بعض الأمثلة فقال، فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإسهاق النفس، يعني هذا الأمر قد يكون الشر بالنسبة لك أنت أيها الزاني، أنك جلدت أو رجمت أو قطعت يعني يد السارق، ولكنها بالنسبة إلى المجتمع تعتبر خير، كما قال الله جل وعلا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث أن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. نعم، المجتمع يستفيد من ذلك كله، فيأمن على نفسه وعلى روحه وعلى بدنه وأمواله وأعراضه. قد نقتل واحد، شخص واحد، ولكن يأمن ملايين بسبب هذا القتل. بعض الدول الآن في كل ثانية تحصل فيها جريمة، كل ثانية جريمة، وللأسف الشديد كثير من الجرائم العقوبات ليست رادعة، فالواحد يعرف أنه إذا قتل سيمكث 10 سنوات في السجن ويخرج، كيف لا يقتل؟ أو يحتسب مخدرات يرجع 5 سنوات ويخرج، كيف لا، كيف لا يقدم عليها؟ إذن ما كتبه الله جل وعلا وحده إن كان فيه شر بالنسبة إلى من وقع عليه الفعل فإنه خير للمجتمع وله من وجه آخر. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي سنقرأه قراءة عابرة لأنه عبارة عن ثمرات للإيمان بهذه الأركان. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها أو لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. الثمرة هي الفائدة، الثمرة هي الفائدة والنتيجة، وهذه الثمرة تكون على القلب وعلى الروح وعلى البدن، وتفيد الإنسان في حياته ويشعر بها. كل ما من ركن من هذه الأركان التي بيناها إلا ولها ثمرات. قال: فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه، والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة. كل من عرف الله بأسمائه وصفاته وعرفه جل وعلا بألوهيته وربوبيته يعظم الله، فلا يشرك به جل وعلا أحدا سواه. يعظم الله فيسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. يعظم الله في قلبه فلا يعصيه جل وعلا في الخلوات ولا يعصيه جل وعلا في الفلوات. يعظم الله جل وعلا فلا يعتدي على حقوق الخلق، لأن الله جل وعلا جبار، لأنه متكبر، لا يقتل، لا يسفك، لا يدمر، لا يعترض، لا يعني يعترض للأموال والأعراض كما نشاهد وما نسمع وما نرى أن كثير من الناس ما بات يبالي بالدم فيقتل ويدمر ويبيد. ولا يعظم الله جل وعلا في خلقه، فإن من عرف تعظيم الله لا يمكن أن يقدم على ذلك. قال: فإن بهما يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ أن تكون أيتها المسلمة في رغد العيش، في راحة القلب، في طمأنينته، في سريرته، تنامين وأنت تعلمين أن جميع ما في هذا الكون أو كل ما سيكتب عليك غدا فإنما بقضاء الله جل وعلا وقدره، وتعلمين على أن مآلك بإذن الله جل وعلا إن ثبت على دينه الجنة. كم من الأخوات ربما يصيبها شيء في قلبها وفي نفسها أن غيرها يتمتع بمتع الدنيا وحطامها السائل، وهي تكبت نفسها على حفظ القرآن وتسجن، يعني لا نسميه سجن، إنما السجن الذي أعتقده كثير الناس، تسجن نفسها على هذه الدروس والمحاضرات وتشعر بثقلها على قلبها وروحها. ومثلها من النساء أو الفتيات الآن تدور وتجول في الأسواق وتأخذ أنسها وراحتها، نقول لها: والله إن السعادة، كل السعادة هو في الخير الذي أنت فيه، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. التقوى الحقيقية أن تعرفي عظمة الله جل وعلا وأن تؤمني به وأن تثبتي على هذا الخير. السعادة ليست في هذه الدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم ماذا؟ ثم تركها. نحن في هذه الحياة وجودنا محصور موقوف بوقت معين ثم سنذهب. والله ليست هذه الدنيا لنا بدار قرار، وليست لنا بدار استقرار حتى نستقر فيها. ولذلك قال الله: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: ومن ثمرات الإيمان بالملائكة العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. إذا كانت الملائكة بهذه القوة كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. وبين عليه الصلاة والسلام أن ذكر صلى الله عليه وسلم أحدا من حملة العرش قال: ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة كذا وكذا من الأعوام. إذا كان هذا هو عظم حال الملائكة فكيف بخالقهم جل وعلا وهو الله. ثانيا قال: شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من ماذا؟ من مصالحهم. كما قال جل وعلا: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ماذا؟ من أمر الله. قال ثالثا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. وهذا لا شك أننا نحب هؤلاء الملائكة لأنهم أطاعوا الله جل وعلا، لأنهم يخدموننا، لأنهم يقومون على مصالحنا، يحرسون الجنة ويقومون على إعدادها، ويقومون على النار ويسعرونها لأهل العصيان والشرك والكفران. قالوا: من ثمرات الإيمان بالكتب، أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. نعم، الله جل وعلا أنزل لكل قوم ما يناسبهم من الكتب حتى يهديهم الله جل وعلا. قال ثانيا: ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. وهذا ظاهر بين، حيث أن الله جل وعلا ختم بهذا القرآن جميع الكتب السابقة، فهذه من حكمته جل وعلا. ثالثا: شكر الله تعالى على ذلك، فنحن نحمد الله ونشكره على هذا القرآن، على هذه المنة العظيمة، على هذه المنحة الجليلة الكريمة، ونسأله جل وعلا أن يدين لنا هذه النعم، ومن شكر هذه النعم أن نحافظ على هذا القرآن تلاوة وحفظا وقراءة وعملا بمحكمه وإيمانا بمتشابهه. قالوا: من ثمرات الإيمان بالرسل، أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن تمام حكمته أنه أرسل هؤلاء الرسل. والواجب علينا ما ذكره المؤلف ثانيا، وهو شكره تعالى على هذه النعمة. ولا شك أن من أعظم النعم هي بعثة هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. قال ثالثا: محبة هؤلاء الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسول الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. فنحن نؤمن بذلك ونؤمن به ونقر به ونحبهم ونجلهم ولا نطعن فيهم ولا نتعرض لهم بالسوء، بل نذكرهم بالجميل ونصلي ونسلم عليهم، لأنهم رسل الله، لأنهم بلغوا الأمانة ونصحوا أممهم وقاموا بواجب التبليغ على أتم قيام، وصبروا في ذات الله جل وعلا ما صبروا. قالوا: من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، أولا الحرص على طاعة الله تعالى، رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا. كم نشتهي في هذه الحياة الدنيا من قصور ودور ونساء وأموال، وتشتهي المرأة كثيرا من متاع هذه الدنيا، ولا ربما يكتبها الله جل وعلا. فاعلم أن لك عند الله جل وعلا ثوابا عظيما وأجرا كريما، لك جنة الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلماذا نحزن على هذه الحياة الدنيا؟ دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، يقول: يا رسول الله، قيصر والروم وكسرى وملوك فارس ينامون على الديباج والحرير، وأنت نبي الله نبي الأولين والآخرين، سلام على الحصير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا ماذا؟ ولنا الآخرة؟ ليس هذا هو المقال مقامنا، وليس هذا هو حالنا. النبي عليه الصلاة والسلام خيره الله جل وعلا كما بين عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. اختار النبي عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، وخيره جل وعلا بين كنوز هذه الدنيا وبين ما عنده، فاختار عليه الصلاة والسلام ما عنده جل وعلا. قال: ومن ثمرات الإيمان بالقدر، أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل السبب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره، فأنت تعتمد على الله وتتوكل عليه وتوقن بأن الله جل وعلا كتب لك الخير أينما كان، إن كان فيه خير فإن الله جل وعلا ييسره، وإن كان فيه شر فإن الله جل وعلا يصرفه. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. كم تصيبنا في هذه الحياة الدنيا من مصائب، كم تحل علينا بالنكبات، ولكن المؤمن يرضى ويسلم ويوقن على أن الله جل وعلا أراد به الخير ولا شك في ذلك. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا هو حال المؤمن، يرضى ويسلم كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال ثالثا: طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب، ولتعلم أن ما وصلت إليه من نصر وعزة وتعليم وسؤدة في هذه الحياة الدنيا إنما هو لله جل وعلا أولا وآخرا، هو الذي كتب ذلك وقدره، وهو جل وعلا الذي أعانك عليه. لم تصل إليه بفكرك، ولم تصل إليه بهواك، ولم تصل إليه بجهدك وتعبك، إنما هو محض فضل الله جل وعلا. رابعا فرد القلق والضجر عند فوات المراد والحصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل ما يصيب العبد في هذه الحياة الدنيا هو بقضاء الله، فلماذا تتضجر ولماذا تكره ولماذا تتحسر؟ فالله جل وعلا كتب لك ذلك وقدره. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ختم المؤلف هذه العقيدة بدعاء عظيم، فقال رحمه الله: فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، والله إن الخير كل الخير أيتها المسلمة، أن الله جل وعلا يكتب لك دراسة كتب العقيدة والنظر فيها وتأملها، لأن المسلم أول ما يسأل عنه، أول ما يسأل في قدره، إنما يسأل عن العقيدة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن الذي درس العقيدة وتعلمها فإن الله جل وعلا يثبته، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، المؤمن يثبت في هذه الحياة الدنيا، ويثبت كذلك في القدر عند الله جل وعلا، ويثبت كذلك في يوم الحشر. والله لن يثبتنا إلا العقيدة، ولن يثبتك على الصراط إلا العقيدة، ولن تنالي من حوضه عليه الصلاة والسلام وتشربين منه إلا إذا كنت على عقيدة طيبة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله. فالله جل وعلا يزيد العبد بتعلمه هذه العقيدة ثمرات كثيرة. أنتم ترون وتشاهدون في هذا الزمن ما وقع المسلمون فيه من الفتن والبلايا والمحن، وما سببها والله إلا ضعف العقيدة، ما سببها والله إلا ضعف الصلة التعلق به سبحانه وتعالى، ما سببها إلا هذا الشرك الذي ضرب بأطنابه في هذه الأمة في مشارق الأرض وفي مغاربها. هذا هو سبب البلاء في هذه الأمة، والله لن يرفع الله البلاء بهذه الأمة إلا برجوع المسلمين إلى توحيدهم، إلى عقيدتهم، إلى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. قال: وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن القلوب كما أخبر عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعلى المسلمة وعلى المسلم كذلك أن دائما يسأل الله جل وعلا ثبات القلب. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي ماذا إلى طاعتك. دائما يسأل الله ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يسأل الله جل وعلا ذلك وهو نبي الأولين والآخرين وهو الذي عصمه الله من الزيغ والضلال، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك، فكيف بحالنا نحن الذين تلطخنا بالذنوب والمعاصي؟ فكيف بحالنا في هذا الزمن الذي عظمت فيه الأهواء وكثرت فيه فتن هذه الحياة الدنيا، فتن الشهوات وفتن الشبهات؟ قال وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. أن يهب لنا منه رحمة جل وعلا إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. لا شك على أن دراسة هذه العقيدة، وهذه آخر وصية أختم بها هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يطرح فيه الخير وأن يطرح فيه البركة وأن يعم بما ذكرنا النفع والخير لكم ولجميع المسلمين، أوصيكم بدراسة كتب عقائد أهل السنة. لا تنقطعي أيتها الأخت عن دراسة العقيدة، لا تقولين أن هذا هو آخر كتاب، بل هو والله أول كتاب وليس بآخر. تواصلي على دراسة العقيدة والنظر فيها وتأملها وتأمل مسائلها، والله إن الإقبال على كتب العقيدة لهو نذير خير وبشرى وهدى، وإن الإذبار عنها لهو نذير شؤم وضلال وانحراف. والله إن دراسة كتب العقيدة لتثمر في العبد وفي قلبه وفي روحه ثمرات عظيمة لا يعلم مداها ولا يعلم حالها إلا إذا أكمل. أنت لن تعلمي ثمرة ما تدرسين الآن، لن تعلمي إلا إذا وقع الخطر عليك. والله جل وعلا قد ذكر عن إبراهيم في قول الله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان رسل الله جل وعلا وأنبياؤه خافوا على أنفسهم الشرك وخافوا على نفسهم الضلال والانحراف، فكيف بغيرهم؟ لا شك أن هذا التوحيد هو حق الله جل وعلا على العباد، فمن هضمه أو أنقصه أو فرط فيه فإنما يفرط في حق الله جل وعلا. فتواصلي واحفظي واقرأي وتأملي وأعيدي دراستك المثل والثاني والثالث والرابع، عل الله جل وعلا أن يثبت هذه العقيدة في قلبك. وقد كان علماء السلف لا يختمون كتابا من كتب العقيدة إلا ويفتحون غيره حتى يبعثهم الله جل وعلا على عقيدة صافية، كما قال جل وعلا إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأله جل وعلا أن ما وقع منا من زلل وخطأ أن يتجاوز عنا، فما وقع منا من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وما وقع منا من صواب وحق فهو من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسنتواصل مع الإدارة إن شاء الله في موضوعين. الموضوع الأول توزيع محاضرة التي وعدتكم بها وهي نعيم الجنة، وذكرت لكم أني بإذن الله جل وعلا سنعطيكم هذه المحاضرة، هي محاضرة مجملة ووعدية وإرشادية في نعيم الجنة. سنتواصل مع الإدارة بحيث ينتهينا إن شاء الله من نسخ السيديات والأشرطة توزع عليكم، كما أننا سنتواصل مع الإدارة إذا ثمت يعني مقترح أن يكون هناك اختبار يعني ينشط الأخوات حتى يعني يقرأوا ويستفيدوا ويعرفوا الضوابط ويعرفوا التعريفات والأدلة، فهذا شيء حسن إن وقع، وإن لم يقع فالفائدة تعم بإذن الله جل وعلا. قال ما الفرق بين الهداية والقدر؟ أولا لا بد أن نعلم مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن قدر الله جل وعلا هو ما كتبه سبحانه وتعالى وقدره، وأما الهداية عند أهل السنة والجماعة فتنقسم إلى قسمين. الهداية الأولى هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، كما قال جل وعلا وبين جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله. فالهداية هنا هداية دلالة وإرشاد. القسم الثاني هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض الناس يظن على أنه يوجد يعني تعارض بين الهداية والقدر، وهذا ليس بصحيح. فالهداية معناها أن الله جل وعلا يوفقك، وأن الله جل وعلا يعينك، وأن الله جل وعلا يخلي بينك وبين الأسباب التي تمنعك من وقوع ماذا؟ من وقوع الشر، أو أن الله جل وعلا يخلي بينك وبين الأسباب التي تعينك على الهداية. وهذا التوفيق وهذه الإعانة هي من الله جل وعلا محض فضل منه جل وعلا، وهي لا تعارض القدر كما يفهمه بعض الناس. قال وهو الدعاء من قضاء الله تعالى وقدره. أظن أن السؤال المفروض يكون وهل الدعاء يرد القضاء والقدر؟ أولا الدعاء هو من قدر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن ثمة أمور يعني تؤثر ظاهرا في القدر، ولكن هذا التأثير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من القدر. النبي صلى الله عليه وسلم بين على أن صلة الرحم تزيد في العمر، ومن شاء أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره فليصل رحمه. وبين عليه الصلاة والسلام على أن لا يرد القدر كما جاء في بعض الأخبار، لا يرد القدر إلا الدعاء. المقصود بذلك أن هذه أسباب ووسائل تعين على ماذا؟ على يعني رد بعض الأمور التي قد تقع عليك في هذه الحياة الدنيا. وهذا الذي سيقع عليك من جراء الدعاء، مثلا لو كان مقدر عليك شر من الأمور فبسبب الدعاء هذا الشر دفع عنك، ولكن هذا الدفع بسبب القدر أو بسبب صلة الرحم هو أيضا من القدر، لأن الله جل وعلا كتبه وقدره في اللوح المحفوظ أن عمرك سيكون 70 سنة، كان أو كتب لك 70 سنة ستعيشها، ثم تصل رحمك بعد ذلك فيزاد في عمرك 10 سنوات تصبح 80، وهذه الزيادة من 70 و80 هي أيضا موجودة في اللوح المحفوظ. فالتغيير الذي ذكره الله جل وعلا بقوله جل وعلا في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن التغيير إنما يقع فيما في أيدي الملائكة كما بين ذلك ابن عباس، وأما قدر الله جل وعلا الذي في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير، وإنما التغيير هو الذي بيدي الملائكة من الصحف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.